قال الإمام مسلم رحمه الله، قال الإمام الذهبي رحمه الله: باب تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إسحاق عن عمرو بن الحارث الخزاعي أخي جويرية بنت الحارث قال: والله ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة. أخرجه البخاري. وقال الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. رواه مسلم. وقال مسعر عن عاصم عن زر قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة. وقال عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما في بيتي إلا شطر شعير، فأكلت منه حتى ضجرت، فكلته ففني، وليتني لم أكله. متفق عليه. وقال الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعا من شعير. أخرجه الإمام البخاري. هذا باب جديد عقده الإمام الذهبي رحمة الله تعالى عليه ليتكلم على التركة التي خلفها رسول الله. ما هي؟ الأموال، الأراضون، المنقول، غير المنقول، ما نوعيته، ما هو، كم ترك، أورثته زوجاته، أورثه ولده، أورثته عصبته. ونحن نعلم جميعا أنه صلوات الله وسلامه عليه ترك زوجات، وترك بنتا واحدة، وترك عصبة ليس له ولد ذكر صلوات الله وسلامه عليه. إذا مات المسلم وترك زوجات وترك بنت وترك عصبة، وعصبة النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب، طريقة التوريث الزوجات يجتمعن في الثمن لأن له ولد، الولد فاطمة، البنت لها النصف لأنه لا يوجد معها ولد ذكر، فلو كان معها ولد ذكر قسم المال بينها وبين الولد الذكر للذكر مثل حظ الأنثيين بعد أخذ الزوجات. العصبة، ها هنا العم، لو مات إنسان وترك عصبة العصبة تأخذ ما بقي. فهل النبي ترك مالا يورث؟ وقد ترك النبي عليه الصلاة والسلام زوجات، وترك بنت، وترك عم، وترك أبناء عمومة، أبناء العمومة لا يرثون لوجود العم، العم العباس. فما الذي ترك رسول الله من المال الذي يقسم على أصحاب المواريث؟ الجواب: وقبل أن أتكلم على هذه النقطة عرض في ذهني أن أمهد لك بأن هذا النبي المصطفى، بأن هذا الرسول المجتبى بشر وليس كالبشر في جميع أحواله وفي كثير من أموره. الله تعالى قال في شانه: قل يا محمد إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. وهل يوحى إلى بقية البشر؟ لا يوحى إلى بقية البشر، فهو بشر ولد من أمه آمنة وأبيه عبد الله، ولكن هذا البشر مصطفى مجتبى اختاره الله تبارك وتعالى على جميع الخلق العرب العجم، لأن الله تعالى كما تعلمون وكما ذكرت غير ما مرة أن الله تعالى نظر إلى المجتمع الجاهلي، إلى المجتمع الذي أدركه النبي عليه الصلاة والسلام قبل البعثة، فغضب الله على جميع الخلق العرب والعجم لأنهم كانوا على ضلال وكانوا على غواية. وكانوا على جهالة جهلاء، وكانوا على بعد عن رب البريات، وكانوا قد تحللوا عن المثل وعن الأخلاق وعن الرسالات التي بعث الله بها الرسل وأنزل لها الكتب. قاطبة إلا أفراد قلائل. فاختار الله جل وعلا من الخلق، من المجتمع الذي كان في ذلك الوقت جنس العرب، واختار الله جل وعلا من جنس العرب بني كنانة، واختار الله تعالى من بني كنانة قريش، واختار الله تعالى من قريش بني هاشم، واختار الله تعالى من بني هاشم هذا النبي العربي القرشي الهاشمي صلوات الله وسلامه عليه، فبعثه الله إلى البشرية جمعاء صلوات الله وسلامه عليه. هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه أقول بشر، ولكن قد تميز عن البشر بأشياء. أنت تقرأ وأنا أقرأ سورة الضحى: ألم يجدك يتيما فآوام، ووجدك ضالا فهدام، ووجدك عائلا فأغنام. ألم يجدك يتيما فآوام، ووجدك ضالا فهدام، ووجدك عائلا فأغنم. يعني أن الله تبارك وتعالى اجتباه من صغره وحماه وعصمه وحفظه، ما شرب خمرا قط، ما سجد لصنم قط، ما اجتمع مع امرأة بغي قط صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. هذه الرسالة يختار الله تعالى لها قلوب، يختار الله تعالى لها أفئدة، يختار الله تعالى لها أوعية زكية طاهرة. فاختار جل وعلا وهو الذي خلق الخلق، اختار نبينا صلوات الله وسلامه عليه، فإذا هو مختار. وقد جاء في بعض الأحاديث والأخبار أنه صلوات الله وسلامه عليه منذ الولادة ولد، ولما ولد وإذا به رافع رأسه إلى السماء، ولد أخذه عم جده عبد المطلب أدخله الكعبة، ولد وسماه محمدا ولم يسميه كعبا، ولم يسميه مرة، ولم يسميه لظى ولا شهاب، وإنما الله ألهم هذا الشيخ الكبير عبد المطلب. ويومها كان عبد المطلب سيد الوادي، سمى هذا الولد محمد أحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن علينا أن نعلم أنه صلوات الله وسلامه عليه مميز ببعض الأشياء، ليس كحالنا، يوحى إليه نحن لا يوحى إلينا. ميزه الله تعالى على الأنبياء وعلى الرسل، لا علينا نحن، على المصطفين الأخيار الذين اختارهم الله، وعلى أولي العزم من الرسل. هناك أولو عزم من الرسل، الله جل وعلا فضل هذا النبي على أولي العزم من الرسل أيضا صلوات الله وسلامه عليه. أضرب لك أمثلة: لكل نبي ورسول معجزة، ولكن هذه المعجزات التي أكرم الله تعالى بها الأنبياء والرسل معجزات مؤقتة تزول، وكثير من معجزات رسول الله باقية لم تزل. وأعظم هذه المعجزات هذا القرآن الكريم، له 14 قرن أو 15 قرن لا يتغير ولا يتبدل، ولا يؤتى بمثله، ولا يؤتى بسورة، ولا يؤتى ب10 آيات، ولا يؤتى بآية. مع أن العرب الذين أدركهم رسول الله عليه الصلاة والسلام كانوا فصحاء بلغاء، ليسوا كالعرب اليوم. العرب الذين كانوا قبل كانوا يذهبون إلى الخلاء، يذهبون إلى الفضاء، يذهبون إلى البادية، يتعلمون اللغة العربية يرضعون لبانها حتى لا يخطئوا في الحديث عن اللغة العربية. فرسول الله عليه الصلاة والسلام جاء بهذا الأمر المعجز الذي لا يقوى. أنا لا أقول لم يقوى، فرق بين لم يقوى ولا يقوى في لغة العرب. لم يقوى يعني فيما مضى، ولكن إذا قلت لا يقوى لا في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت ولا في أي وقت آخر إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، أن يأتي إنسان بآية واحدة وهو عربي فصيح بليغ كهذا القرآن الكريم. وهذا القرآن الكريم معجزة لرسول الله عليه الصلاة والسلام باقية. اسمع يا أخي، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، خبر. فصل لربك وانحر، أمر. إن شانئك هو الأبتر، إخبار بأن الذي يكرهه الذي يبغضه الذي يناوئه هو الأبتر. سورة فيها ثلاث آيات صغار اشتملت على أمر واشتملت على خبر واشتملت على نهي، سورة صغيرة. مسيلمة الكذاب اليمامي الذي ادعى النبوة وأراد أن يفاوض رسول الله أن يقسم الملك بينه وبينه، وزعم أنه عربي، اسمع قرآنه الذي افتراه والذي كذبه والذي يدعي بأنه منزل من عند الله. مسيلمة الكذاب قرآنه: يا ضفدع يا ضفدعين نقي ما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين. حتى الصبيان الصغار يكرهون هذا ويعلمون أن هذا ليس فيه بلاغة وليس فيه سمو وليس فيه أدب وليس فيه علو وليس فيه إعجاز وليس فيه شيء. يا ضفدع يا ضفدعين، انحط قدره إلى الضفدعة. والقرآن الكريم يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيل ممن خلق السماوات الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والله لو تمعنت في هذه الآيات التي قرأت لعلمت يقينا أن هذا الكلام لم ينظمه ولا ينظمه ولا يأتي به ولا بمثله بشر، وإنما هذا تنزيل ممن خلق الأرض والسماوات العلى، لا إله إلا هو. فمعجزة النبي عليه الصلاة والسلام معجزة باقية إبان حياته، ومعجزة باقية بعد وفاته إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. ثانيا أو ثالثا أو رابعا، رسالة الأنبياء قبله رسالة مؤقتة، ورسالة كل رسول إلى قومه، موسى إلى قومه، عيسى إلى قومه، إبراهيم إلى قومي، إسماعيل إلى قومي، نوح إلى قومي، هود إلى قومي، شعيب إلى قومي، صالح إلى قومي. ولكن هذا النبي المعجز الله جل وعلا أرسله صلوات الله وسلامه عليه إلى قومه وإلى الناس كافة لينذر قومه وينذر الخلق أجمع الذين كانوا على عهده والذين يأتون بعد عهده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. رسالته رسالة شاملة، لأن الله تعالى أنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بقية الكتب السابقة قد تحرف منها وحرف ما حرف، ولكن هذا القرآن لا يقوى أحد على أن يؤثر فيه بنقطة ولا بفتحة. والغريب العجيب أن الذين كتبوا القرآن زمن أبي بكر وزمن رسول الله وزمن عمر وزمن عثمان وزمن علي، الكتاب الذين كانوا يكتبون الوحي لا ينقطون التاء والباء والثاء والنون، لا يوضع عليها نقطة نقطتين ثلاثة، لا يعرفون هذا، لا يشكلون فتحة كسرة ضمة، لا. الله تعالى أعطاهم قوة عقل وذاكرة وقوة فصاحة وبلاغة، بحيث أنه إذا سمع الجملة الكلمة حفظها لا تتغير. نحن نرى اليوم إنسان يسمع فاتحة الكتاب عشرات المرات، ولكن قل له اقرأ فاتحة الكتاب يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. يا أخي الحمد لله رب العالمين، لكنهم قبل إذا سمعوا عقلوا علموا المسلم والكافر. مر رجل من الأعراب كافر، وإذا برجل يقرأ القرآن، يقرأ سورة براءة، السامع عربي فصيح بليغ، وإذا بالقارئ المسلم يخطئ في التعبير في الشكل، يقول وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، بكسر اللام، أن الله بريء من المشركين ورسوله. فلما سمع الأعرابي هذا القارئ قال له ها هذا اعلم ما تقول، لو كان رسولا له لما تبرأ منه. يتبرأ من رسوله؟ لا. لما؟ لأن الإعراب وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين، من حرف جر، المشركين مجرور بمن، بريء من المشركين، الله قد تبرأ من المشركين ورسوله. هذه الواو تسمى واو عطف، الذي يأتي بعدها يكون في الإعراب على غرار ما قبلها، فإذا قال بريء من المشركين ورسوله أن جعلها عاطفة وقع في الخطأ. الله تبارك وتعالى لا يتبرأ من رسوله، والواو هنا ليست عاطفة، وإنما الواو هنا استئناف، أن الله بريء من المشركين ورسوله بالضم، ورسوله بريء من المشركين. لذا اللغة العربية يجب أن تتعلم، اللغة العربية ترضع باللبن، ولكن لا بد أن تتعلم. الفاعل مرفوع، المفعول به منصوب، ما دخل عليه حرف الجر يكون مجرور. ذهبت إلى المسجد، لا يجوز أن تقول ذهبت إلى المسجد، والله إذا قلت إلى المسجد سقطت من العلو إلى السفل عند العرب الذين يعرفون اللغة العربية. ذهبت إلى المسجد، يقول لك لا يا أخي المسجد ما يصح، وإنما عليك أن تقول ذهبت إلى المسجد، لأن إلى حرف جر، حروف الجر كثيرة، من وإلى وعن وعلى، حروف كثيرة معلومة مقدرة، العلماء ذكروها. الفاعل مرفوع، لا تقل جاء الرجل، جاء الرجل لا يصح، وإنما تقول جاء الرجل بالضم، لأن الفاعل مرفوع في لغة العرب، وهذا الذي نحى والذي عمل هذا العمل السليقة السليقة، وعمل ذلك الإمام علي ابن أبي طالب لما جاء إليه أبو الأسود الدؤلي. أبو الأسود الدؤلي رجل من التابعين، صعدت ابنته على السطح فنظرت إلى النجوم والكواكب ليلا، أعجبتها النجوم والكواكب فقالت: ما أحسن السماء. سمعها أبوها أبو الأسود الدؤلي، فأتى إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يشكو إليه: نحن الآن قريب عهد بالنبوة، ونحن قريب عهد بالعربية، وإذا بابنتي تقول: ما أحسن السماء. العبارة: لا، ما أحسن السماء. فقال الإمام علي بن أبي طالب: الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب، وانحو هذا النحو، امشي على هذا الطريق، ومن يومها عمل النحو للعرب وللعجم إلى يومنا هذا. من لم يتعلم هذه اللغة، من لم يتعلم هذا العلم النحو، من لم يتعلم الفاء المرفوع من الأسماء ما هو، المنصوب من الأسماء ما هو، المرفوع من الأسماء بما يرفع، بالضمة، بالواو، بالألف، المبتدأ كيف يكون، الخبر، وهكذا علم واسع طويل عريض من هنا إلى السماء الأولى، والله المستعان. الخلاصة: رسالته عامة شاملة إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لا تتغير ولا تتبدل. إذن هذه ميزة خصيصة الله اختصه بها، اختصه الله تعالى بأمر آخر، أعطاه المقام المحمود، وجعل الله تعالى مرتبته ودرجته فوق الأنبياء والمرسلين والخلق أجمعين يوم يقوم الناس لرب العالمين، وأعطاه الله تعالى الشفاعة الكبرى، ما أعطاها الله تعالى آدم، ولا أعطاها الله جل وعلا إبراهيم ولا موسى ولا عيسى ولا أي رسول من أولي العزم من الرسل. إذا قام الأولون والآخرون يوم القيامة وجمعهم الله في صعيد واحد، هذا الصعيد الواحد ليست هذه الأرض، وإنما هي أرض أخرى، كما قال الله: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. أين هذه الأرض؟ الأرض في علم الله. هل نعلم كل علم الله؟ لا. نحن ما علمنا الآن أين ياجوج وماجوج، ما ياجوج وماجوج خلق من بني آدم موجودون على وجه الأرض الآن، أين ياجوج وماجوج؟ الطائرات جابت الفضاء، علمنا القارات، آسيا، أوروبا، أفريقيا، أمريكا الشمالية، الجنوبية، أستراليا، نيوزيلند، صعدوا إلى القمر، صعدوا إلى المريخ، أين ياجوج وماجوج في الأرض؟ لا يعلم، لا يعلم ذلك أحد إلا الرب. يوم أن يريد الله جل وعلا أن يظهر هذا الجيل الذي يسمى ياجوج وماجوج وهم موجودون، أقام الله عليهم سد فعله ذو القرنين، لكن أين؟ الطائرات جابت، قالت، ذهبت، راحت، لا تعلم. المسيح الدجال موجود على وجه الأرض الآن، أين؟ في أي موضع؟ لا يعلم أحد منا ذلك، حتى يأذن الله للمسيح الدجال لعنة الله تعالى عليه بالظهور والخروج. لما أذهب يمينا وشمال؟ روحك وروحي التي بين جنبينا أين هي؟ أتعلم أين هي؟ في الدماغ، في القلب، في أي موضع؟ لا نعلم، وإنما الذي نعلم أن لنا أجساد، إذا أراد الله تعالى أن يقبض هذه الروح بعث الله تعالى ملك ومعه أعوانه، دخلوا الدار من دون أن يعلم الأهل ولا الأولاد ولا أي شيء، وجلسوا في الدار وبدأوا في العملية الجراحية التي تخرج الروح من حيث لا ندري ولا نعلم ولا نرى إلا الميت أمامنا وقد شخصت عيناه إلى السماء. أين هذه الروح؟ علمها عند ربي، لا يعلم أحد ذلك إلا رب البريات، لا إله إلا هو. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة أنزل الله تعالى، أدنى الله تعالى من الخلق الشمس وماجى الخلق، ماجى الخلق لا سكان المملكة، لا سكان آسيا، لا سكان قارة في عصر واحد، بل عصور متتالية منذ أن خلق الله آدم إلى أن يبعث إلى أن يرث الله الأرض من عليها، الكل يجمعهم الله تعالى في هذا الصعيد. ويدني الله منا الشمس مقدار ميل، مرويد المكحلة أو ميل المسافة، ويموج الناس بعضهم في بعض، ويتنزل العرق على قدر العمل في الدنيا هنا، العمل الذي كنت تعمله في ذلك اليوم يؤثر علي وعليك. من الناس من يبلغ به العرق إلى ركبته، منهم من يبلغ به العرق إلى حقبه، منهم من يبلغ به العرق فيلجمه إلجام. يموج الناس يذهبون إلى أبينا آدم، يا أبانا آدم اشفع لنا عند الله، اذهب إلى الرب أنت أبو البشر حتى يزيل الله عنا ويخفف الله عنا هذا الأمر، ويصرف الله والله جل وعلا يفصل القضاء ليدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فماذا يقول أبونا آدم؟ أبونا آدم يتبرأ يقول لا أنا أذنبت ذنب، ويقول أبونا آدم عليه الصلاة والسلام إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. أنا لا أستطيع أن ألاقي الله تعالى، اذهبوا إلى إبراهيم إلى نوح، يؤتى إلى نوح يعتذر، يؤتى إلى إبراهيم يعتذر، يؤتى إلى موسى يعتذر، يؤتى إلى عيسى يحيل إلى سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا لها هذا المقام المحمود الذي أعطاه الله، فيذهب إلى الرب جل وعلا ويخر لله ساجدا، يقول عليه الصلاة والسلام فيدعني ربي مدة من الزمن ويلهمني بمحامد لا أستحضرها الآن، وبعد أن يرضى الله وبعد أن يأذن الله، لأن الله تبارك، لأن الشفاعة لا تكون إلا بأمرين اثنين، الأمر الأول أن يرضى الله عن المشفوع، الأمر الثاني أن يأذن الله تعالى للشافع. اسمع يا أخي، هذا سيد الخلق ساجد يتضرع يبتهل، الله جل وعلا يلهمه بمحامد يثني على الله بما هو أهله، فإذا رضي الله جل وعلا وإذا أراد الرب جل وعلا أن يأذن، قال الله تعالى لسيد الخلق ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، أذن الله. ارفع راسك يا محمد وسل تعطى واشفع تشفع، يرفع راسه ويسأل الله تعالى فصل القضاء. إذن عليك أن تتأمل وتنظر أيها العاقل، إن النبي صلى الله عليه وسلم أولا ذهب وتضرع وذل وخنع لمولاه جل وعلا حتى يأذن الله وحتى يرضى الله، فخر ساجدا لمولاه. النبي صلوات الله وسلامه عليه ما قال هيا يا مالك، هيا يا رضوان، أدخلوا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار، وإنما ذهب إلى ربه ووضع جبهته في الأرض ذلا لمولاه يلتمس رضاه يلتمس إذنه، لأن الله تعالى قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأنا وأنت نقرأ صباحا مساء الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ونقول من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. ولذا ذهب أهل السنة والجماعة على أن من أراد الشفاعة يسألها من الرب: يا رب شفع في نبيك، يا رب يا رب شفع في رسول الله، يا رب لا تحرمني شفاعته، أنا أسأل الله أن يجعلني في شفاعتي المصطفى، أنا أسألها ممن يملكها. من الذي يملك؟ الذي يملك رافع السماوات والأرض، السماوات السبع، الطباق السبع ملكه ومن فيها ملكه وخلقه. ولذا أنا أسألها وأؤمن بأن النبي شافع ومشفع، ومن لم يؤمن بأن النبي شافع ومشفع فهو كافر. لكن طلبها كيف تطلب؟ تطلب من باريها، من صاحبها، من مالكها. من الذي يملكها؟ الذي يملكها الله. يا رب لا تحرمنا شفاعة رسول الله. يرفع النبي رأسه ويقول: يا رب أسألك فصل القضاء. هذه الشفاعة تسمى الشفاعة الكبرى، يدخل فيها آدم، يدخل فيها نوح، يدخل فيها الأنبياء والمرسلون، يدخل فيها القرن الخامس عشر، القرن الذي يأتي بعده، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. عندما يأمر الله بفصل القضاء ينزل الله ملائكة السماء الأولى فتحيط بالخلق، ينزل ملائكة السماء الثانية تحيط بالخلق، الثالثة السابعة يحيطون بالخلق. يأمر الله جل وعلا بأن يؤتى بالنار، يؤتى بالنار تساق في أزمة، ينزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله لا إله إلا هو، ينزل. بعد ذلك يأمر الله بفصل القضاء، يقام الميزان، توزع الكتب، تؤخذ الكتب صفائح الأعمال، ماذا عملت في هذا اليوم منذ أن رفعت رأسك من الوساد إلى أن تضع رأسك في الوساد، كل ذلك مكتوب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاء في بعض الأحاديث أن الأعمال تصور كما يصور التلفاز اليوم، الأعمال التي نعملها تصور. فإذا كان هذا اليوم المشهد ينصب لكل غادر لواء، كل غادر ينصب له لواء، هذه غدرة فلان ابن فلان، هكذا قال رسول الله قبل 15 قرن. ولا يأتي قرن ولا يأتي زمن إلا ويتبين لنا صدق رسالة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. يؤمر بنشر الكتب، آخذ كتابه بيمينه، آخذ كتابه بشماله، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: ها مقرأ كتابي، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية في جنة عالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي. رأى الظلمات، رأى رأى الكتابة في الصحف، تسجيل رباني. إيش كمبيوتر يا أخي؟ كمبيوتر لا يساوي شيء، جميع ما عملت في هذه الدنيا مسجل ومدون، حتى النظرة، حتى النظرة، النظرة مسجلة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومن رحمة الله تعالى أن عتيد الملك الذي يكتب السيئات لا يكتب السيئات، متى ما عمل المرء المعصية يقول له رقيب: أمهله، أنظره، عله يتوب، عله يستغفر، عله يعود. فإذا ما عاد سجل عليه الأمر، فيرى ذلك في كتاب، كما قال الله تعالى: لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقد سألني ليلة البارحة سائل سؤال يفتت الكبد، أنا أتيت لعمل واتفقت مع صاحب العمل من بلادي أنه يدفع لي كذا. ولما أتينا إلى هذه البلاد وأقمت عدة أشهر وإذا بالرجل قد تغير، قال لي أنت تأخذ 1800، اليوم يعطيني 1200 أو يعطيني 1000، وبعد يومين ثلاثة شهر شهرين يجعلها 1000، وبعد مدة يجعلها 500 600. إن شئت اعمل وإلا أضرب راسك في الجدر وإلا أخذ لك تأشيرة وتمشي. هذا كله مسجل في كتاب لا يغادر كبيرة ولا صغيرة إلا أحصاها. الله مطلع. وبخاصة يا إخوان هذه الأمور ما يتعلق بالأجراء، الأجير أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، هكذا علمنا رسول الله، أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وأنا ذكرت لك حديث أكرره، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته. أولهم رجل أعطى بي ثم غدر، ثانيهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يوفه حقه، الله خصمه يوم القيامة. ومن يقدر أن يخاصم الله تعالى يوم القيامة لأجل فلسات، لأجل ريالات، لأجل دراهم، الإنسان يبقى مخاصم للرب، الله جل وعلا يكون خصمه يوم القيامة. الثالث رجل باع حرا فأكل ثمنه، الذي باع حرا فأكل ثمنه الله خصمه يوم القيامة. الغدر موجود وبيع الحر لا يوجد، لأن من أراد أن يبيع حر وبخاصة في هذه البلاد إذا أخذ الحر واغتصب الحر وذهب يبيع الحر قبض عليه وقطعت يده ورجله، لأنه ظالم، لأنه قاطع طريق. لكن لا يوجد هذا. الذي يوجد اليوم في مجتمعاتنا وبخاصة عندما فتح باب الأجراء والخدام، كل يريد أن يغنى ويريد أن يكون ثري على حساب الخلق، يأتي بالأجراء بالعشرات ويطلقهم في هذه البلاد، البلاد الطاهرة، البلاد المقدسة. أنا أتفق مع عامل على أنك تأتي أو 10 أو 20 فيأتون على أن يعملوا لي، ولكن عندما تطأ أقدامهم هذه البلاد أقول لهم أنا لست في حاجة إلى أعمالكم، أنا أسرحكم، ولكن أريد من كل واحد منكم 500 ريال شهريا. والله هذا الرق الجديد يا أخي، والله هذا رق، هذا ليس بمشروع، حرام، هذا سحت. أنت أتيت به ليعمل عندك وأنت تعطيه 500 600 700 800 ألف، وإذا بك اليوم تطلب منه ماذا يفعل؟ إما أن يذهب ويسرق، وإما أن يذهب ويجرم، وإما أن يذهب ويعمل أعمال لا ترضي الله. وفي ذلك أيضا مخالفة لنظام الدولة، الدولة لا ترضى بهذا، الدولة لا ترضى بهذا الأمر. فلا يجوز يا جماعة الإسلام، لا يجوز هذا الأمر. يجب علينا أن نتعلم، يجب علينا أن نعلم الحلال والحرام. فإذا جاء وأنا قد اتفقت معه على شيء يجب علي أن أمضي له ما اتفقنا عليه. يا أخي احمد ربك وزده حمدا وشكرا. ترك زوجة، ترك أولاده 3 و5 و7 و8، ترك أمه، ترك أباه، ترك وطنه، ترك موضع عزه، أتى إلي وإليك وهو لا يعتبر شيء، إن أمرته تمر إن نهيته انتهى، يريد أن يمضي المدة ويريد أن يأخذ هذه القريشات حتى يعود بها إلى آله. جماعة عدة ينتظرون نهاية الشهر، وإذا بي أقول له بألف وثمانمائة، وبعد ذلك أقول له لا ب800 600. سحت سحت، ظلم ظلم، الله جل وعلا سيحاسب على ذلك، والله جل وعلا يكون خصما لمن فعل ذلك ومن الذي يقوى أن يخاصم الله؟ وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. الثراء لا يكون بهذا الحال، الثراء لا يكون إلا بطريق مشروع. الله تعالى قد شرع من أراد أن يكون ثريا ليتخذ الأسباب الشرعية التي أباح الله، وليملك وليكن ثري ملايين وبلايين وبلايين الدنانير والدولارات. الله ما حرم ذلك، لكن عن طريق مشروع. ولا يجوز سواك أراك، سواك من أراك للمسلم لا يجوز أن تأخذه. وكل ذلك مدون في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وكما قال الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. الشاهد من هذا الكلام والذي ساقني إلى هذا الكلام أن سيد الخلق أعطاه الله الشفاعة الكبرى. هذه الشفاعة الكبرى ليست لأحد من الرسل والأنبياء، وإنما هي له صلوات الله وسلامه عليه. هذه الشفاعة الكبرى وغيرها من الشفاعات كلها تتوقف على إذن الله ورضاء. من الشفاعات من أنواعها أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، يتذكر النبي أن له أتباع أمة في النار، فيذهب إلى ربه، يذهب إلى ربه ويطرق باب ربه ويسأل الله تعالى أن يخرج أقواما من أمته من النار، فيرضى الله ويأذن الله. يقول رسول الله فيحد لي ربي حدا ويقول لي أخرج هؤلاء من أمتك. لو كان الأمر بيد النبي والله يخرج جميع من في النار، ولكن الأمور لها حدود ولها أذون، لا بد من الإذن، لا بد من الطلب، لا بد. ولهذا الشفاعة إنما تطلب من الله تعالى، والشفاعة تثبت لرسول الله ولغيره. أنت تشفع لأبيك، أبوك يشفع لك، أنت تشفع لجارك، جارك يشفع لك، المسلم يشفع لأخيه المسلم يوم القيامة، وكل ذلك بإذن الله ورضاء الله تبارك وتعالى. أنا طولت في هذه المقدمة، وأنا أنظر إلى أي عالم يوجد عندنا اليوم إذا خالط الناس في دنياهم كرهوه، والله هذا ما في إلا يشتري ويبيع وعمل سوال في اللو وأهكذا. الناس لا يريدون العلماء ولا طلاب العلم أن يشاركوهم في دنياهم، ومن بعد عنهم ولم يشارك في الدنيا أثنوا عليه، والله زاهد، والله طيب، والله ما من أهل الدنيا. ما يقولون صالح يصلي ويصوم ويعبد الله، لا والله هذا صالح. ليه صالح؟ والله ما عنده إلا البيت اللي يملكه فقط وبيته أجرة. يا أخي يصلي في الليل حتى تورمت قدماه، ما لنا شغل في صلاة، المهم لا يشاركنا في الدنيا. ولهذا أراد الله جل وعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشارك الخلق فيما يتعلق بالدنيا. يدخل داره مرة، هل عندكم شيء؟ فإذا قالوا لا قال إني صائم. بيته باب الحجرة، باب الحجرة من خشب ومن مسوح شعر، بيته من جريد النخل، بيته إن رفعت اليد وصلت إليها. أقول والله ما ضر رسول الله هذا، وإنما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رفعة ومقامة، لأن الله مكنه من الدنيا ولكنه لم يخترها صلوات الله وسلامه عليه. ولذا يجب على آله، يجب على ذريته أن يترفعوا عن هذه الدنيا، ولا يفكروا بأنهم محتاجون إلى دنيا. الله تعالى أعطاهم من الخمس كما أعطى الله نبيه من الخمس، فإذا وجد الخمس أخذوه، وإذا لم يوجد الخمس فإن الله فعال لما يشاء ويختار، يهب لمن يشاء ما شاء، لا إله إلا هو، وليجعل الدنيا تحت أقدامهم، فإن من جعل الدنيا نصب عينه فرت منه كالظل. الظل إذا كنت تمشي تجده أمامك لا تلحقك، وإذا كان وراءك لا يلحقك. الخير إذن أن تكتسب الحلال، وأن تكتفي بما أعطاك الله، وأن ترضى بذلك، وأن لا تطعم إلا حلالا، وأن تعلم أن ما أصابك لا يخطئك، وأن ما أخطأك لا يصيبك، جفت الأقلام وطويت الصدور. إذن لا غرابة أن لا يدع النبي مالا، ولذا عقد الإمام الذهبي هذا الباب وذكر لنا أحاديث. من هذه الأحاديث الحديث الأول عن عمرو بن الحارث الخزاعي من بني المصطلق أخي جويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال عمرو بن الحارث ماذا قال؟ قال والله ما ترك رسول الله عند موته دينارا ولا درهما. واحدة مرة يا أخويا أتى إلى المحراب يصلي، وكان قد جاءه تبر وذهب، وأمر بأن يوزع التبر والذهب، وبقي شيء من تبر قليل يريد أن يأمر به، ولكن لما حان وقت الصلاة ترك التبر وأتى يصلي نسيانا، فلما كبر الله أكبر عرض له التبر الذي تركه، أوقف الناس ودخل البيت وقال لأهله افعلوا بهذا التبر كذا وكذا، ورجع يصلي صلى الله عليه وسلم. والله ما أكبر حتى أروح أبحث عنه، لا ليقول وزعوه، لا أقول مكنوه، أريد أن أذهب به إلى صندوق حديد، ولكنه سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ما ترك دينارا ولا ترك درهما ولا ترك عبدا ولا ترك أمة، ترك سرية أم إبراهيم ماريا القبطية، ليست مملوكة، إنها أم ولد، وأم الولد متى ما مات سيدها اعتقد، ولا ترك شيئا إلا بغلته البيضاء وسلاحه وأرضا تركها صدقة قبل أن يموت. الحديث ما درجته؟ ما درجته؟ ما منزلته؟ أخرجه البخاري. ونحن عندنا أهل السنة والجماعة أنه إذا قيل للبخاري خلاص ارفع يدك لا تبحث عن الحديث. وقال الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة، عائشة تعلم حال النبي ولا ما تعلم؟ عائشة روى عنها الإمام مسلم، وإذا قيل رواه الإمام مسلم انتهى الكلام. عائشة روت في صحيح مسلم قالت ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى بشيء. إيش نريد بعد هذا؟ نريد بعد هذا أنه يقال روية وقيل وذكر؟ أهل السنة والجماعة لا يقبلون الأحاديث بطريق روية ولا ذكر ولا يذكر ولا قال إلا بطريق السند. حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال أخبرنا فلان إلى الصحابي أن النبي قال، وكل حديث لا سند له وكل حديث لا يعلم رجاله، وجميع الرواة الذين رووا الأحاديث توجد كتب تسمى أسماء الرجال، أسماء الرجال هؤلاء مضبوطون معلومون، هذا ثقة هذا عدل هذا ضعيف هذا روايته لا تقبل، هذا اختلط عليه في آخر عمره، هذا اختلط عليه، هذا لين الحديث، متكلم على جميع رواة الحديث، فلا يقبل حديث إلا إذا روي بطريق صحيح. الصحيح اشترطوا له شروط: اتصال السند، أن يكون الراوي ثقة، أن يكون عدلا، أن يكون ضابطا، واشترطوا في العدالة أن يتجنب سفاسف الأمور. ننظر إلى مجتمعنا اليوم السعودي الذي يمشي حافي يعتبر من سفاسف الأمور أم لا؟ إذا قالوا من سفاسف الأمور لا يقبلون حديث هذا الذي يروي هذا الحديث. الحديث الصحيح ما اتصل إسناده ولم يكن شاذا ولم تكن به علة، لا بد أن يكون الحديث الصحيح المقبول توافرت فيه الشروط التي ذكرت لك. ويتساهلون قليلا إذا كان ثقة عدل ضابط ولكن قلت منزلته في الحفظ قليلا. الناس ليسوا على درجة واحدة، من الناس من يحفظ لمرة، ناس لمرتين، ثلاثة، لعشرة. إذا كان يحفظ لمرة، مرتين، ثلاثة، لا بأس تقبل روايته، ولهم في ذلك كتب مدونة معلومة مشهورة. وليس كل حديث يقبل، وإنما يقبل الحديث إذا قال فيه أهل الحديث هذا حديث صحيح، هذا حديث حسن على الرأس والعين. وكما أقول مرارا، للحديث رجال يعرفون به، وللدواوين حساب وكتاب. الصائغ يعرف الصياغة، المهندس يعرف الهندسة، الطبيب يعرف الطب، كذلك حديث النبي. والله من الناس من إذا قرأت عليه الحديث بمجرد ما تقرأ يقول لك لا هذا مو كلام النبي. يا أخي أفنى عمره في حديث النبي، له 40 سنة، 50 سنة، 20 سنة وهو لا يقرأ إلا قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: ومن أكثر من شيء أعطي حكمته، أعطي حكمته. إذن هذا حديث صحيح. قالت عائشة ما سمعت. وقال مسعر عن عاصم عن زر بن حبيش قال: قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها: تسألوني عن ميراث رسول الله وهي لا تتهم. لما لا تتهم؟ لا تتهم لأنها زوجة، والزوجة لها حق، فإذا قالت ليس له حق لا يورث، ما نتهمها لأنها من ضمن الوراث. أبو بكر رضي الله عنه لما روى الحديث لا يتهم. لما لا يتهم؟ لأن ابنته ترث، وما دامت ابنته ترث وقد روى الحديث إن معاشر الأنبياء لا نورث، ما نقول إنه كاذب. ابنته، يا أخي ابنته تأخذ. فهذه التي لها حظ ولها ميراث قالت: تسألوني عن ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما ترك رسول الله دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا وليدة، يعني أما. وقال عروة عن عائشة قالت: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أجمل نسائه وأصغر نسائه وأحب نسائه، وما في بيتي إلا شطر شعير، نص صاع من شعير في البيت، ما في إلا نص صاع من شعير، فأكلت منه حتى ضجرت فكلته، جيت بصاع أكيله ففني، ذهبت البركة، يا ليتني ما كلته. هذا نص صاع شعير أنا جالس مدة من الزمن آكل منه، بركة ومعجزة لسيد الخلق. قالت: أنا آكل منه وضجرت سئمت، فقمت مرة وأخذت المكيال وكل كم يبقى فذهب. وهذا كطعام أعطاه النبي أبا هريرة في كيس صغير، أبو هريرة يأكل منه تمر دائما وأبدا. أبو هريرة عن له أنه يكيله، فكاله رضي الله تعالى عنه، وإذا بالكيس والتمر يذهب ويفنى، زالت البركة. وكانت البركة موجودة. والشاهد في هذا الأمر أنه إذا كان بيتي أنا عائشة لا يوجد فيه إلا نص صاع من شعير، إذن غير بيت عائشة من باب أولى وأحرى. ولو كان تاركا شيئا لكان في بيت عائشة. لما؟ لأنه لما اشتد عليه مرض كان يقول: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ يريد أن يبقى في بيت واحد. علمت الزوجات أنه يريد أن يبقى في بيت واحد فأذن له أن يبقى في بيت عائشة، فبقي في بيت عائشة. الطعام كله يأتي إلى بيت عائشة، الهدايا كلها تأتي إلى بيت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ولكن مع ذلك مات سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه وحالها ما سمعت. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم. وقال الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة في 30 صاعا من شعير. أخرجه البخاري، أخرجه البخاري. أبونا ما ترك إلا 30,000 بس، وأبونا ما ترك إلا بيت واحد. وصلى الله على سيد الخلق وعلى آله وصحبه وسلم.